كل داعي إلى بدعة، والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الآثار والنظر في الفقه والنظر في الفقه في الفقه مع الاستكانة والتواضع وحسن الخلق وحسن الخلق مع بذل المعروف وكث الأذى وترك الغيبة والنميمة والسعاية وتفقد المآكل والمشارب. قال: فهذه جملة ما يأمرون به ويستسلمون إليه ويرونه. وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول: وإليه نذهب، وما توفيقنا إلا بالله وهو المستعان. وقال الأشعري:
هذا من أعظم الصفات التي ينبغي أن يكون عليها أهل السنة في سلوكه. فأهل السنة وأهل الحديث وأهل الأثر وأتباع السلف ليسوا متكلمين في بأقوال لا عمل معها ولا سكينة ولا خشوع ولا تواضع، بل هم يأمرون بعقيدة صحيحة معها اتباع ومعها استكانة ومعها خضوع. فالسلوك جزء من عقيدتهم. لهذا ترى في آخر الواسطية كما مر معنا ذكر شيخ الإسلام فصل، لأن أهل السنة يأمرون والجماعة يأمرون مع ذلك بقيام الليل والأمر المعروف والنهي عن المنكر والصلاة إلى آخره. وهنا ذكر الأشعري رحمه الله بعض صفاتهم التي عرفهم الناس بها، فهم يجانبون كل داء إلى بدعة، لا يقولون بالبدع ولا يحبون أهلها ويجانبونها، وكذلك يتشاغلون عن القيل والقال بقراءة القرآن وبكتابة الآثار وبالنظر في فقه الأثر فقه السنة. وفي ذلك ليسوا متكبرين على الخلق، بل أهل استكانة وتواضع. هذه صفة أهل العلم الراسخين فيه المتبعين للسلف، أنهم أهل استكانة وتواضع. أما إذا رأيت الذين يتكبرون فاعلم أنهم فقدوا بعض صفات السلف الصالح، حتى ولو كانوا منتسبين إلى طريقة السلف. وطريقة السلف كاملة، فطريقة السلف كاملة، وإنما الشأن في بعض أتباعهم إذا تكبروا أو اغتابوا أو نموا أو سعوا في الأرض بغير هدي السلف. فأهل السنة أهل الحديث أهل الأثر أتباع السلف الصالح فيهم خشوع في قلوبهم، خشوع في أقوالهم، خشوع في واستكانة وتواضع لله جل وعلا في أحوالهم مع الخلق، ينفعون الخلق ويبعدون المضر عنهم، يسعون في نفعهم ويأبون أن يضروهم بشيء. وكذلك في عباداتهم لهم الهدي، وفي فقههم ونظرهم يتبعون الآثار ولا يخرجون عن ذلك، ومعهم حسن خلق مع الناس وبذل للمعروف وسعي في مصالح عباد الله جل وعلا، وكذلك يكفون الأذى، أذاهم لا يصل، كما قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هم يكفون الأذى ويبذلون الندى ويحسنون خلقهم مع الناس ويتركون آفات اللسان من الغيبة والقيل والقال والنميمة والخوف في عباد الله جل وعلا، بل كلامهم دائما كلام فيه خير، فيه معروف، فيه صلاح، وإذا لم يأتي الكلام الصالح سكتوا فهو خير لهم. هذه صفة أهل العلم، صفة أتباع السلف الصالح، وهي التي يجب أن نصابر ونصبر على امتثالها. قد يغلط المرء، قد يصيبه بعض الغفلة، لكن يجب عليه أن يوطن نفسه وأن يطبع نفسه على الصفات المحمودة، وخاصة في حال قلبه في خشوعه واستكانته، وحال لسانه في ما يتكلم به وما يذر، وفي بذله بجوارحه للناس الخير وكف الأذى. فهذه من كملت له كان صالحا، والصالح من عباد الله من قام بحق الله وأتى حق الله الواجب وقام بحق المخلوق الواجب. فمن أدى حق الله وأدى حق المخلوقين فهو الصالح من عباد الله، ومن فرط نقص من صلاحه أو ظهر فيه فساد بقدر ذلك، والله المستعان. والكلمة هذه الأخيرة التي قالها: وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب، استدل بها على أن الأشعري ترك المقالة المعروفة عنه، لأن الأشعرية له مرحلتان. المرحلة الأولى التي كان فيها معتزليا، لأنه نشأ في حجر الجباء المعتزلي، وبعد أن عرف مذهب الاعتزال رجع، حيث أقام عليه 40 سنة، رجع إلى مذهب آخر خلط فيه ما بين قول أهل الاعتزال وقول الكلابية، مال إلى أتباع ابن كلاب فقال بقوله. قالوا وفي آخر أمره صنف 3 مصنفات، ترك فيها المصنفات التي صنفها على مذهب الكلابية، وهذه المصنفات 3 هي مقالات الإسلاميين، هذه التي نقل عنها شيخ الإسلام هذا النقل، إذ إنه ذكر في هذا الموضع بعد فصل في مقالة أهل الحديث والسنة، قال وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب. والثاني كتابه الإبانة المعروف، والثالث كتابه رسائل أهل الثغر، وهذه 3 كلها مطبوعة، فيها بيان منهج أو طريقة أهل السنة في الجملة. أتباعه أتباع الأشعري على مذهبه الذي رجع عنه يقولون هذه الكلمات التي في مقالات الإسلاميين مجسوسة عليه كعادة في أهل الأهوى في رد الحق، وكتاب الإبانة أيضا لا تصح نسبته إليه، وكتاب رسائل أهل الثغر لا تصح نسبته إليه، وهذا باطل، لأن كل هذه الكتب وهذه والألفاظ التي فيها تناقلها العلماء من بعد الأشعري إلى وقتنا هذا. لهذا كان الحنابلة والأشاعرة بعد الأشعري كان الأشاعرة والحنابلة متفقين غير مختلفين، متفقين غير مختلفين، إلى أن حدثت فتنة ابن القشيري المعروفة في بغداد في أواخر 105، يعني 400 وكذا، في أواخر 105، فتفرق الحنابلة والأشاعرة، لأن الأشاعرة أخذوا المذهب المتوسط وردوا قول الأشعري في نصرة أهل السنة والحديث، وافترقوا واتضح الافتراق إلى وقتنا هذا. نكتفي بهذا القدر. أصول الإمام.
الحمد لله رب العالمين.